السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة المواضيع كثيرة والوقت ربما يكون قصيرا عليها. سوف نبدأ قبل أن نتحدث عن بلد تسمى الأحواز المحتلة أو ما كانت تسمى بعربستان، تاريخها، مآسيها، واقعها اليوم، آمالها وطموحاتها، ودورنا مع هذه البلاد العربية المحتلة. هذا سوف يكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة، لكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع نريد أن نبشركم بحملة لا زالت مستمرة وستنتهي بعد أيام، حملة التي أقامتها مبر الطريق الإيمان مع بعض الرعاة كتلفزيون وجريدة الوطن جزاهم الله خيرا، ومؤسسة أراف الإنسانية في دولة قطر، ويوريكا، وأذكر بعض الرعاة ربما نسيتهم. هذه الحملة آتت أكلها بحمد الله عز وجل كما تعودنا قبل وقتها. كل مرة نضع رقم حتى نصل إليه ندعو الفتيات فيه للحجاب، فيصل الرقم المطلوب ويتجاوزه في نهاية الحملة، وثم نقع في ورطة ماذا نفعل مع الأعداد الكبيرة التي تأتينا بعد انتهاء العدد. معنا مسؤولة ومديرة هذا المشروع الأخت الفاضلة الأخت روان العنجري، حياك الله معنا في الحلقة.
حياك الله. هلا شيخ، تفضل.
أخت روان، أنا بسأل أسئلة سريعة لأن عندي تقرير وأيضا عندنا موضوع مهم. شنو الشيء الجديد هذه السنة في حملتكم نوري اكتمل؟
عندنا وايد أشياء جديدة، هذه الأشياء العدد، إن العدد رفعناه شوية، صار تقريبا 500 وصلنا
ما شاء الله.
غير إعلاميتنا، حطينا إعلامية بالسينمات، حطينا عندنا نشيدة وتوسعنا بالإعلامية أكثر. والحمد لله، والحفل إن شاء الله راح يصير فيه مفاجآت جديدة.
دخلتوا مدارس؟
دخلنا مدارس، وصلنا للمجمعات.
تقريبا كم مدرسة دشيتوا؟
تقريبا يعني قطينا مدارس العاصمة تقريبا وحوالي.
ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه الحملة كم خذت وقت؟ شهر تقريبا وشوية، شهر ونص
تقريبا، شهر وشوية، إيه شهر ونص شهرين
ما شاء الله. تدري الناس قاعد يقولون لي شيخ ليش يتوقفون، خلوها طول السنة، يظنون الأمر بهالسهولة بهالبساطة، لكن أظن جهود كبيرة قاعدين. شنو آمالكم وطموحاتكم من خلال الحملة هذه أو السنة القادمة أو من خلال؟
إن شاء الله ودنا إحنا نرفع العدد، إن شاء الله نوصل فوق 1000 أكثر، ودنا إن شاء الله نوصل حق دول ثانية، دول مجاورة، نحن نطرح الحملة دول ثانية.
أنا طبعا أدري هذه طموحاتكم، وأنا لأن أصلا يعني وياكم من بداية الحملة، أنا أشكرك أخت روان وأشكر كل الأخوات اللي معاك، وأنا أدري شنو جهودكم وشون قاعدين تتعبون. ربما الواحدة منكم تركت راحتها زوارتها، بعضكم يمكن أخذت إجازة من أجل هذه الحملة، كل إن شاء الله في ميزان حسناتكم. قد الدنيا ما تحصلون منها شيء إلا دعاء الناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى راح تلقون إن شاء الله الأجر الكثير. أشكرك الأخت روان العنجري مديرة مشروع نور اكتمل، شكر جزيل. خلينا نشوف تقرير نور اكتمل.
لو جمال البنت زايا، لو هي في الدنيا قمر غاف، ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها، ما حلات البنت.
طبعا احنا قاعدين نتكلم عن 500 فتاة مشاركة بالحفل، لكن المئات اكتفت بتكريم في المدرسة او اكتفت بتكريم من اهاليها والديها، يعني قولوا الضعف، تقريبا 1000 وحدة تتحجب بأيام قليلة معدودة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل بعض الأخوات العاملات في نادي رماس في هذه المبرة، مبرة طريق الإيمان. وأنا أشكر كل الرعاة اللي ساهموا، يعني أشكر كل أولياء الأمور والأمهات. أم روان الشط اللي شفتوها من أمريكا المسكينة اتصلت قالت بنتي وايد ودها تفي تحضر وياكم الحفل، تأثرت بالحملة وتحجبت ومستانسة حيل، لكن للأسف ظروفنا جلستنا هناك للدراسة تمنعنا من المشاركة. الناس اتصلوا علينا من دول كثيرة عربية وغير عربية يقولون شيخ نبيل ليش بس الحملة بالكويت؟ يا أخي سووا عندنا في العالم كله، في دول كثيرة يحتاجون مثل هذه الحملات. إحنا ما نتكلم عن الحجاب فقط كحجاب، نتكلم عن الستر، نتكلم عن العفة. أبي أشكر الدكتور محمد ثويني على جهوده لأنه مستشار التربوي لهذه الحملة، أبي أشكر الجميع. معانا واحدة من المشاركات في هذه الحملة سعاد الفريشاوي، حياك الله بنتي سعاد. سعاد
ألو
سعاد، أنت شاركتي ويانا، حياك الله معنا في البرنامج، شاركتي ويانا السنة في الحملة؟
إيه.
ومتى تحجبتي؟
أول رمضان.
ما شاء الله من أول رمضان متحجبة، ليش متحجبة؟
إيه.
ليش متحجبة؟ إيه. شنو ودك يعني تقولين رسالة حق البنات اللي 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 ما اللي ما تحجبها أو اللي تو تحجبت؟ شنو رسالتك حقهم؟ أنت مستانسة بالحجاب ولا؟
أنا أتمنى إن كل بنت تحجب.
إيه.
إن شاء الله الله يوفقهم يعني.
إيه نعم.
وأنا مستانسة وايد إن يعني.
كم عمرك؟ كم عمرك سعاد؟
13.
ما شاء الله عليك، وأنتي تشجعين بنات اللي مثلك إن يا بنات لحقوا، ترى الحجاب وايد حلو. الحجاب يمنعك من الوناسة ومن اللعب ومن تسولفين مع رفيجاتك، يمنعك من الأشياء هذه ولا الحجاب عادي ما يمنعك من شيء؟
لا ما يمنعني.
عافية عليك، وإن شاء الله الله يوفقك ويحفظك. معنا أيضا مشكورة بنتي سعاد، معنا بنتي مريم. مريم سميط؟
إيه.
حياك الله مريم.
الله يحييك.
أنت ويانا على الهوى يا مريم، وأنتي ما شاء الله إيه؟ عليك أظن في الفترة الأخيرة تحجبتي. شو رأيك بالحجاب يا مريم؟
الحجاب أنا وايد استأنست إني تحجب، وأنا امتثلت حق أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وحجابي ما حرمني من أي شيء اللي أسوي يعني، الحمد لله أطلع وأسوي كل شيء.
ما شاء الله عليك. شو تقولين حق البنات اللي للحين ما تحجبوا؟
أقولهم يتحجبون لأن في ستر لهم، وبعد يسوون بنصيحة الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
عفية عليك. راح تشاركينا في الحفل يوم الجمعة؟
ان شاء الله.
حياك الله يا مريم، والله يحفظك ويحفظ اهلك اللي علموك على هالشيء. معنا اتصال بعد. طبعا هذه فقط عينتين من بنات كثيرات تحجبنا سواء في الحمله او قبل الحمله او ناويين يتحجبون في الايام الجايه. ترى الحجاب وايد حلو. الحجاب فرض الله سبحانه وتعالى، هذه شريعه ربانيه. الحجاب مو فقط شيء ظاهر، بل هو يعني ينبع شيء من الداخل. حجاب ستر، عفاف، حياء، خلق حسن، مو بس شكل ظاهري. أنا أسأل الله أن يثبت كل البنات المحجبات، ويعني يأجر والديهم على هذه التربية الصالحة، وأسأل الله أن يعني يشرح صدور كل بناتنا وكل أخواتنا للحجاب، ففي النهاية هي مرضاة للرب سبحانه. يوم الجمعة القادمة، يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء، راح يكون حفل التكريم لكل الفتيات 500 اللي تحجبوا خلال الفترة الماضية، ومع أهاليهم، مع طبعا الآباء والأمهات راح يكونوا متواجدين. وإن شاء الله احنا بعدها بثمان أيام راح ننقل لكم الحفل على تلفزيون الوطن الراعي لهذه الحملة دائما، وإن شاء الله كل سنة قادمة. احنا يا جماعة قاعد نتكلم عن الحجاب، مو معناته البنت اللي مو محجبة مو زينة، لا لا، من يقول؟ بالعكس، البنت اللي مو محجبة المسلمة أكيد أنها تصلي، تقرأ القرآن، تبر والديها، وفيها نور، نور الإيمان ونور الطاعة ونور حب الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول لها يا بنتي نبي هذا النور يكتمل، وتزينين بهذا الحجاب اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه. بعد الفاصل راح نبدأ وإياكم بموضوع حساس جدا، وللأسف أغلب المشاهدين اليوم ما سمعوا به من قبل، منطقة أو دولة الأحزاب أو الأحواز عفوا المحتلة، التي للأسف حتى اللفظ هذا الأحواز، حتى اللفظ الناس ما يعرفونه. تتصل علي واحدة تقول لي قبل يومين شيخ تقصد الأحواز؟ الأحواز نفسهم نعم نفسهم، وتسمى عربستان، وتسمى أيضا اليوم خوزستان. عندنا ضيف أحوازي راح يكون معنا، وهو خبير أيضا استراتيجي في هذا الموضوع، وله عدة يعني أنشطة ونشاطات سياسية في الدفاع عن بلده المحتل. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أحوازي راح يكون معنا، وهو خبير أيضا استراتيجي في هذا الموضوع، وله عدة يعني أنشطة ونشاطات سياسية في الدفاع عن بلده المحتل. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. حياكم الله معنا من جديد، وحيا الله ضيفنا القدير السيد صباح الموسوي الأحوازي، الباحث والكاتب في الشأن الإيراني. حياك الله معنا أستاذنا.
حياك الله
أستاذ صباح أو سيد صباح. أنا قبل ما أبدأ معك حلقة اليوم وعن الأحواز نتكلم عنها، وعن مشاكل اللي قاعد تحصل الآن ويعاني فيها أهل الأحواز المحتلين، ودنا أستأذنك في تقرير يضع المشاهد بالصورة حتى يعرف إيش نقصد بالأحواز، لأن أغلب الناس اتصلوا علي قبل الحلقة قالوا لي شيخ شنو الأحواز، إحنا ما نعرف في بلد اسمه الأحواز أصلاً، وفي عرب بالجهة الثانية من الخليج العربي الناس ما تعرف لا تاريخ الأحواز ولا أنها أول بلد قد احتلت من الدول العربية. تقرير ونرجع مرة ثانية مع السيد الفاضل.
لمن لا يعرف الحقيقة والتاريخ، الأحواز أو الأهواز هي عاصمة ومركز محافظة خوزستان أو عربستان كما كان يطلق عليها لحين انتهاء الخلافة الإسلامية بهزيمة العثمانيين، وهي المنطقة الساحلية الشرقية من الخليج العربي التي اقتطعتها بريطانيا الاستعمارية من خارطة العالم العربي بعد مكيدة دبرتها لإنهاء حكم العرب فيها بإقصاء أمير عربستان خزعل الكعبي وضم الإقليم إلى إيران، حيث احتلها الجيش الإيراني في إبريل من عام 1925 وإلى يومنا هذا. وأطلق عليها اسم الأهواز لصعوبة نطق الفرس لحرف الحاء ولطمس حقيقة أصولها العربية، سواء من اسم الأحواز أو من اسم عربستان، وما زال سكان هذه المنطقة يحافظون على لغتهم وتقاليدهم وعاداتهم العربية. ويختلفون بملابسهم التقليدية عن ملابس إيرانيي الداخل. ويعد السبب الأصلي لاحتلال إيران لهذه المنطقة الأحواز أو عربستان أو خوزستان إلى كونها غنية بالموارد الطبيعية من النفط والغاز والأراضي الزراعية الخصبة، حيث بها أحد أكبر أنهار المنطقة وهو نهر كارون الذي يسقي سهلا زراعيا خصبا تقع فيه مدينة الأحواز. تساهم الموارد المتواجدة في هذه المنطقة الأحواز بحوالي نصف الناتج القومي الصافي لإيران وأكثر من 80% من قيمة الصادرات في إيران. ووفق أدق الدراسات تبلغ مساحة الأحواز العربية 185,000 كيلومترا مربع، ولكن وبعد أن تم اقتطاع مساحات واسعة منها وضمها إلى محافظات إيرانية مجاورة تقلصت مساحة الأهواز إلى 67,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها العرب أكثر من 12 مليون نسمة.
سيد صباح الموسوي، شفت هذه يمكن لمحة عن بلدكم الأحواز المحتلة اللي أنا كما قرأت إنها أول بلد عربية احتلت في القرن الماضي، شنو مشكلة هذه البلد؟
مشكلة إنها بلد محتلة أولا، أهلها يظلمون مضطهدون تهان كرامتهم لا حقوق لهم، هذا دفعهم للمطالبة بإعادة كرامتهم إعادة أرضهم المغتصبة رفع الظلم عنهم، هذا كل ما يريدونه.
إيران تنادي دول الخليج أعطوا الحقوق لشعوبكم وأعطوهم الحريات، تبي تقنعني أن في 10 ملايين إنسان مضطهدين في هذه البلد؟
لا، ليس فقط 10 ملايين في الأحواز مضطهدين، وإذا جمعنا أهل السنة من أكراد وبلوش وتركمان فأكثر من 20 إلى 25 مليون يعانون الاضطهاد، وليس الأحوازيون وحدهم من يضطهدون، ولكن الأحوازيون هم أكثر الناس معاناة من غيرهم بسبب أن الثروة التي تحت أقدامهم لا يستفيدون منها، وفوق ذلك أنهم يحاربون، يعني السلطات الإيرانية لم تكتفي بأن احتلت هذه الأرض وإنما سعت إلى تغيير هوية أصحاب هذه الأرض وإهانة كرامتهم ومسخ هويتهم ويعني تبديلهم إلى بشر آخر وكأنهم ليسوا بعرب وليسوا أصحاب إرث تاريخي.
سيد موسوي، الناس يمكن مو عارفين الآن الأحواز، أظن أن أغلبهم من الشيعة، أغلبهم
نعم فيهم
فيهم جزء من السنة. طيب مع هذا يضطهدون، ليش؟
لأن الظلم والكراهية للعرب أعمت بصيرة القائمين على السلطة في إيران ولم تجعلهم يميزون إن كان شيعيا أو كان سنيا،
فقط لأن عربي.
هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة الأولى أنه يريدون يقتلون هذا الهوية في داخل الشخص الأحوازي لكي لا يستمر في المطالبة، لكي لا يخافون منه في المستقبل أيضا، فيقتلون كل ما فيه حاليا لكي لا يشكل خطر عليهم في المستقبل، والخطر يتمثل بالمطالبة الحقوق.
طبعا أنا اللي من قراءاتي وبحثي علمت أن لهم إمارة وكان له حكم ومعترف ومواثيق بينهم بين الأمم المتحدة وبينهم بين بريطانيا، وكان في آخر أمير اسمه الشيخ خزعل الكعبي، وفي قبائل عربية تعيش هناك.
الأحواز قامت بها أكثر من إمارة، وكانت هناك دولة في الأحواز تسمى الدولة المشعشعية، وامتد سلطة أو امتد سلطة هذه الدولة إلى شمالا إلى وسط العراق وجنوبا إلى الخليج في الخليج الفارسي إلى باب السلام فيما يسمى الآن ببندر عباس. وأسقطها هذه الدولة إسماعيل الصفوي معروف بخدعته بعد أن عاد من بغداد، عرج على الأحواز وقتل مليكها الذي خرج لاستقباله. بعد ذلك قامت الدولة الكعبية ومركزها الفلاحية، وآخر إمارة كانت هي إمارة الكعبية في المحمرة أو إمارة المحمرة، وكان أشهر أمير حكم الأحواز هو الأمير الشيخ خزعل الكعبي، وهذا الرجل كان يعني من أشهر أمراء الخليج والجزيرة العربية.
بالضبط، تفاجأنا أمس أول أمس في جريدة الوطن أن أحد الشيوخ اللي اعتقلوا في الأحواز اسمه الشيخ سعد المطيري. نعم. هذا في إعلامنا حنا الكويتي يتحدث عن الشيخ سعد المطيري اعتقل وهو أحد مشايخ. الناس تفاجأت في مطيري هناك في، نعم، في الأحواز
لا توجد قبيلة في الجزيرة العربية وفي الوطن العربي إلا ولها فرع في الأحواز، وهذا دليل على عروبة الأحواز، وإلا ماذا يعمل المطيري في إيران إن كانت هي إيرانية؟ فيها الكعب وفيها كنانة وفيها بني تميم وفيها طي وفيها كل القبائل.
للأسف سيد صباح الموسوي، وأنا أقول هالكلام والقلب يعتصر، لو تسأل أي طالب عندنا أو أي مثقف أو أي أكاديمي حتى عربي عدد لي أسماء الدول العربية يقول لك الكويت وقطر والسعودية ومصر والمغرب، من المغرب إلى الكويت يعدد أسماء الدول، لكن ينسى دولة عربستان أو ينسى الأحواز أنها أحد الدول العربية أصلا المحتلة.
تجاهل الإعلام العربي، تجاهل المؤسسات الإعلامية والتعليمية العربية ساهم في طمس معالم الأحواز مع الأسف، فلو كان هناك اهتمام لما كان يخفى على أحد اسم الأحواز، وبالتالي نحن نأمل أن تعود الصحوة الضمير لمن ساهموا بطمس معالم الأحواز.
وأبشرك أستاذ صباح الحملة الفترة الأخيرة الناس بدأت تعي الآن أن هناك بلد عربية محتلة قبل فلسطين مع شرف وكرامة فلسطين فيها المسجد الأقصى، لكن هناك دولة سبقتها بالاحتلال، الاحتلال الفارسي لبلد، يعني إحنا ما ندري، إحنا الدول الخليج الساحلي ما ندري أن في الجهة الثانية دولة عربية أصلا، ولهذا يفترض أصلا اسم الخليج الخليج العربي كما هو الآن مثبت. أستاذ صباح، يقال في جملة عبارة صحح لي إياها أن الأحواز أغنى أو أفقر شعب على أغنى أرض.
نعم.
صحيح العبارة؟
هذه صحيحة 100%، والسبب أن النفط اكتشف في الأحواز سنة 1906 وأول منطقة اكتشف بها النفط، وتم احتلال الأحواز سنة 1925 في 20 نيسان، يعني مثل هذا الشهر في سنة 1925. الآن كل الإحصائيات وأهم إحصائية صدرت من قبل مجلس الطاقة العالمي في أمريكا والذي يهتم بشؤون الطاقة في العالم، قدر النفط الموجود في الأحواز بأنه ثالث احتياطي نفط في العالم.
ثالث احتياطي؟
نعم، هذه نفط. وثيقة صادرة من مجلس الطاقة العالم في أمريكا.
طيب، وأنا سمعت أو قرأت أن 90% من ميزانية البلد معتمدة على منطقة الأحواز،
وفيها أهم من ذلك قول الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي عندما يقول الأحواز قلب إيران النابض من الناحية الاقتصادية.
إذن أنا أتخيل الأحوازي يمشي بسيارة ذهب، أنا أتخيل الأحوازي يسكن في ناطحة سحاب، أنا أتخيل إذا تقول لي 90% ميزانية البلد في الأحواز، أتوقع الأحواز أحلى مدينة في إيران كلها.
نعم، ولذلك حولوا الأحوازي مع الأسف، ويمكن أهل الكويت أعرف الناس بالأحوازيين يعملون بالمهن المتدنية، غسيل سيارات، الحمالة في سوق الخضرة، وحراس بنايات، وآخرها من المهن المتدنية، وهذا شرف طبعا لأنهم يأكلون
نعم من
رزقهم بيدهم ومن عرق جبينهم.
الأحوازي ما يرضى أنك تعطوا صدقة
لهم، لم يكون ثروة لكن الثروة لغيرهم وليس لهم.
وهذا تربيزة في الأحواز، أن رجل عنده كرامة ما يرضى تعطي صدقة، يعمل لو يموت بالعمل لكن ما يرضى بالصدقات. ترى هذه مفاجأة أظن لكل الجمهور. إيران التي تصدر الثورة بالمليارات 90% من فلوسها من ناتجها في الأحواز، وهم أفقر ناس يمكن في العالم كله.
إذا سمحت ليش؟
تفضل.
إيران تمن على فلسطيني المقاومة الفلسطينية وعلى المقاومة اللبنانية بأنها تدعمهم، وتفاخر أنها تدعم المقاومة، ولكن لا فخر لها، تأخذ من فلوس العرب وتعطي العرب، تأخذ من نفط الأحواز العربية وتعطي الفلسطينيين.
أنا أظن مثل ما قرأت أن ثالث دولة في الاحتياط النفطي. لو هذه البلد ترجع إلى بلاد العرب مرة أخرى وأموالها قد تغطي كل فقراء العرب وفقط فلسطين، قد ما تبقى ولا بلد أصلا فقير.
وسنعطي فقراء إيران وفقراء المسلمين كلهم.
ولا بأس، نعم يبقى المسلم، يعني إحنا ما نرد بهذا. في هناك مخطط، وأنا أتحدث معك أمس تفاجأت، يمكن سألتك أنت قلت لي صحيح، مخطط تهجير أو تفريغ أهل الأحواز من بلادهم العربية يشابه، أو ما راح نقول يشابه شنو، خلينا نقول شنو المخطط بعدين نقول يشابه من.
المخطط يقوم حسب الوثائق الصادرة عن الدوائر الرسمية الإيرانية. هذه الوثائق ومنها وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الجمهورية وعرفت بوثيقة أبطحي. هذه الوثيقة حملت عدد من التوصيات إلى وزارة التخطيط وإلى دائرة الميزانية في إيران، تقول بأن تقوم وزارة التخطيط بتهجير أكبر عدد ممكن من العرب، ببناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات، بسلب أكبر مساحات من الأراضي العربية، وكلها تهدف إلى تهجير العربي، تهدف إلى تغيير البنية السكانية وتغليب العنصر الأعجمي على العنصر العربي. بالفعل بنيت هذه المستوطنات، مستوطنة
تسميها مستوطنات.
مستوطنات، نعم مستوطنات، لأنها معزولة عن بعضها، معزول بحائط فصل كالحائط الفصل العنصري في إسرائيل. وهذه المناطق
أرجو سيد نعم. مسوي أنت تتكلم كلام خطير جدا، هذا أن هناك داخل أرض عربستان أو الأحواز مناطق استقطعت وبالجدار واستوطنوها ناس من خارج البلد، صحيح؟
فلتسمح إيران لوسائل الإعلام ومنها الوطن قناتكم الفاضلة إلى الذهاب إلى الأحواز ولتصور، وإن كانوا يريدون أن ينفوا هذا فليدعوا
نعم يسمح الناس تصور.
في إسرائيل المحتلة الغاصبة سمحوا للإعلام أن يصور،
صح.
فالأجدر بهم وكونهم يدعون أنهم جمهورية إسلامية أن يسمحوا للإعلام العربي لكي يبينوا أننا نحن الأحوازيون غير صادقون وهم الصادقون، فبالتالي حتى تتبين الحقيقة عند من عندنا أم عندهم.
وهذا طلب من سيد صباح الموسوي للجهات المسؤولة الرسمية في دولة إيران أن تسمح للإعلام، وهذا طلب منا شخصي، إذا سمحت لفريق الوطن أنه يصور الأحواز، يأخذ لكم يوم هناك جولة ويقابل الأهالي وينظر الحالة المأساة التي يعيشها شعب الأحواز. أنا أستأذنك أستاذ صباح، سيد صباح، لأن عندنا فاصل وراح نرجع بعد الفاصل نبين لكم شلون يعيش الأحوازي يومه في تلك البلاد من ناحية الاضطهاد، سواء في الخدمات الإنسانية أو من ناحية الدينة. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مع حلقتنا في هذه الليلة عن دولة الأحواز المحتلة، وهي الدولة العربية الأولى التي احتلت في القرن الماضي. ولا زال معنا ضيفنا الكريم السيد صباح الموسوي. سيد صباح، من وسائل التهجير شلون يهجرون يطلعون العرب من
هناك؟ عدة وسائل عندهم، سلب الأراضي، إحراق البساتين.
هناك يحرقون الزيتون في
لا.
إسرائيل
لو كان عندنا زيتون لا أحرقوه.
هني يحرقون النخل،
النخيل، يحرقون النخيل،
يحرقون. نعم. متأكدين من هذا؟
في سنة واحدة تم إحراق أكثر من 5,000 نخلة فقط في منطقة القصبة جنوب عبادان. وبالتالي كل سنة عندنا مثل هذه الحرائق.
والسبب؟
السبب هو لأن الناس في هذه المنطقة ليس لهم موارد رزق أخرى غير النخيل، فهم أصحاب بساتين يعيشون على هذه البساتين.
بين لي حالة المعيشة عندهم الآن الأخوان هناك اللي يعيشون
الآن. البطالة عامة في الأحواز تجاوزت 40%، فالناس منشغلون الآن في المزارع في البساتين، إما مزارع طبيعية للحنطة هذه الخضروات، وإما النخيل. فالذين يزرعون في القمح والشعير والخضروات سلبوا الأراضي منهم بعضهم وأجبروهم، قالوا لدينا مشروع قصب السكر أتبيعون وتأخذون يعني تعويض، هم يحددونه وتعويض زهيد جدا، وإما بالقوة. يعني تصور هذا فلاح إذا أخذت أرضه وين يروح؟ لا يوظفونه، لا يعرف يكون عامل ولا يعرف يكون موظف ولا.
فإذا طيب بس ما نبي نقارن بإسرائيل، لأن إسرائيل تهدم البيوت
يا سيد، وهذا هدم البيوت قائم في الأحواز.
يهدمون البيوت؟
نعم، هدموا مناطق كثيرة بحجة إنه هذه مناطق غير نظامي، بناء غير مشروع لأنه لم تأخذوا فيه رخص. طيب بيوت 30 سنة و 40 سنة ناس جالسين قبل الثورة، الآن أنتم لما تهدموا البيوت على رؤوسهم أين يذهب؟ وفروا لهم البيوت وهدموا هذه البيوت. ليش هذه البيوت تهدم وتعطى للمستوطن وتبنى محلها مستوطنات؟
اللي هو الأصول الفارسية. طيب الخدمات الأخرى، الصحة، التعليم، الخدمات الأخرى موفرة؟
أكبر نسبة أو أعلى نسبة من الأمية في إيران توجد في الأحواز.
والسبب؟
السبب لأنه أولا قلة المدارس، التعليم بالفارسي، وبالتالي إهانة الطالب وتحقير الطالب العربي، فهذه كلها تدفع بالطالب أن لا يذهب إلى المدرسة.
ما يسمح لكم التعليم العربي؟
لا يوجد، ونحن كنا قد طالبنا بتطبيق المادة 15 من الدستور الإيراني الذي قالت أنه يجوز التعليم بغير الفارسية في المناطق القوميات الغير فارسية منذ 32 عاما وإلى اليوم، وترفض السلطة تطبيق هذه المادة، ونحن نتمنى لو أنهم يطبقون هذه المادة فقط.
في معارضة سياسية للحكومة الإيرانية من الاحتلال للاحتلال هذا؟
طبيعي، الثورات والحركات الكفاحية قائمة منذ الاحتلال وإلى هذا اليوم.
طيب معارضات سياسية هذه كيف تقابلها الحكومة الإيرانية؟
بالإعدام، بالقمع الشديد، بضرب الانتفاضات. اليوم وأنا أجلس معك الآن الأحواز تحاصر، كل مدنها، كل أحياء المدن الكبرى تحاصر لحد الآن. العدد بدأ من يوم ليلة الجمعة إلى هذه الساعة 19 قتيل في الأحواز، مئات الجرحى، آلاف المعتقلين. السبب لأنه لا يريدون صوت عربي يصدر فيها يطلع من هذه الأرض، لا يريدون أحد أن يقول أعطني.
أظن هذا الحديث فيه كفاية، خلينا نشوف التقرير.
الممارسات القمعية الإيرانية وقمعها لحركات تحرير الأحواز. منذ احتلالهم الأحواز في فترة حكم شاه إيران، قامت الدولة الإيرانية وما زالت حتى يومنا هذا، وبالرغم من تغير الحكم والنظام إثر الانقلاب الذي قام به الخميني وقلب نظام الحكم إلى جمهورية إسلامية، وعلى الرغم من تعاقب الحكام والحكومات عليها، فإن سياسة إيران لم تتغير من تجاه الأحواز، بل زاد تعسفها وظلمها من خلال تطبيق إجراءات تعسفية ظالمة لطمس الهوية العربية لشعب الأحواز. ومما قاموا ويقومون به منع تدريس اللغة العربية وطمس الهوية العربية، فرض الحكم العسكري الإيراني، وإلغاء كل أشكال مؤسسات الحكم العربية، عدم الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الأحوازي، القيام بحملات تفريس البلاد بتغيير الأسماء العربية للمعالم والمدن والشوارع إلى الأسماء الفارسية، ممارسة أبشع أساليب القمع والاضطهاد بحق السكان العرب، وذلك بفرض الضرائب الباهظة وبالتشريد والسجن والاعتقال والقتل والملاحقة والإعدام. جدير بالذكر أن الشعب الأحوازي العربي لم يتخلى يوما عن مطالبته بحقوقه وبحق تقرير المصير وعودة الحكم إليه، وهو لاقى وما زال يلاقي مختلف صنوف التنكيل من قبل الحكومة الإيرانية. لذلك ومنذ احتلالها شهدت الأحواز أكثر من 15 انتفاضة وثورة شعبية، آخرها كانت الانتفاضة العارمة في عام 2005. تقود المقاومة الأحوازية المدنية والعسكرية ضد الاحتلال الإيراني مجموعة من المنظمات والأحزاب وحركات التحرير التي تطالب مجتمعة بانفصال الأحواز عن إيران وعودة الحكم للأحوازيين العرب.
سيد صباح، تعليقك على ما شاهدت.
تعليقي أنه هذا جزء من الحقيقة، ولو تركت الحرية للإعلام العربي والدولي لنقل صور أفظع وأشنع من هذه بعشرات المرات. الإعدامات هذه جزء، ولربما الذي يعدم يرحم، ولكن الذي يعيش وهو لا يجد قوت يومه ويعود يخرج الصبح ويرجع إلى بيته وليس بيده خبز لعائلته، هذا يتمنى الموت ألف مرة. هناك فقر، هناك ظلم، هناك تمييز عنصري، هناك إهانة لكرامة الأحوازي، فإذا كلها هذه مقابل الموت لا قيمة لها.
والمصيبة الأكبر أنه يعيش على بقعة من أغنى بقع العالم كله، وهو ما يجد لقمة عيشة. سمعنا أمراض تنتشر، الأطفال يموتون من أمراض في الجلود وفي القلب وفي الكلى حتى. شنو سببها؟
السببها أن المجاري أجلكم الله تفتح على مياه، على الأنهر التي يؤخذ منها الماء وتعطى للعرب بدون تصفية، فطبيعي أن سيصاب بأمراض. المجاري في الأحواز مفتوحة على عكس باقي المدن الإيرانية، كل المجاري مغلقة إلا في الأحواز. المجاري الذي لا يتمرض من رائحة الرائحة المنبعثة من المجاري فيصاب بالمرض من المياه الملوثة.
نرجع للتصفيات السياسية، منظمة العفو الدولية اللي ثبت لديها تقول أقل تقدير في عام 2006 177 إعدام، يعني كل يومين تقريبا إعدام. هل هذه محاكمات علنية وفي محامين وفي ترافع؟
لا يوجد محاكمات علنية، هناك محاكم الثورة، ومحاكم الثورة لا يسمح بها لا للحضور ولا لمحامين، المدعي والقاضي هو واحد. وبالتالي هناك مقولة قالها في بداية الثورة، وأعتقد الذين عاصروا مرحلة بداية الثورة من العرب يعلمون هذا، حين قالها خلخالي رئيس المحاكم الثورية، كلمة مشهورة له: أنا أعدمك، يقول للمتهم، فإن كنت بريئا فإلى الجنة، وإن كنت مذنبا فإلى النار. فهذا هو المبدأ في المحاكم الثورية، هذا هو المبدأ، لأنه المتهم على عكس القاعدة التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهو مدان ولا براءة له.
ولا براءة له. شنو مقصودهم بتعليق المقتولين أمام الناس؟
إرهاب الناس، كسر النفوس الثوار، أعطاء رسالة إن من سيطالب بحقه سيلاقي هذا المصير.
هدفهم طبعا تفريغ البلد من العرب. سمعت أو قرأت أو وأيضا أخبرتني عن ملاحقة الأم الحامل حتى في بطنها.
نعم، هناك بعثات طبية ترسل إلى القرى، وأهل القرى ناس أميين لا يفهمون، تجي فرق طبية نسائية تكلم النساء إننا سننظم لك الوضع الصحي، الدورة النسائية، موضوع الحمل، ما عليك إلا أن تأخذي هذا الدواء أو تدهني بهذا المرهم، وعند ذلك وإذا بتفاجئ المرأة إن كانت حامل فتسقط، تسقط جنينها، وإما أن تصاب بالعقم ولا تحمل.
كل هذا هدف لتفريغ البلد من العرب؟
هذا له هدفين، الهدف الأول تقليل من نسبة العرب سكان الأصليين وإجبارهم على التهجير. يعني
شنو طموحاتكم آخر دقيقتين للأحواز؟ طبعا أنا أعتذر لإخوة المشاهدين، معلومات سريعة جدا لأن أغلب الناس ما يعرف لأول مرة. طموحاتكم من أجل
طموحاتنا
الأحواز.
أن أهلنا في الوطن العربي، في الوطن الإسلامي، أن يعوا مظلوميتنا، وطموحاتنا كشعب أن نصل إلى ما كنا عليه قبل سنة 1925.
عندكم أنا شفت تو علم خاص.
نعم علمنا
علم.
رسموا لنا من عشرات السنين يعني منذ أن احتلت الأحواز رفع هذا العلم تحديا للعلم الإيراني.
إذا مطالبة مشروعة أن يا أخي نرجع بلد مستقل مثل ما كنا من قبل وترجعون عضو في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة.
هذا ما نطالب به ونتمنى أن يحصل وأكيد سيحصل بفضل الدماء الشريفة الزكية الذي تراق على أرض الأحواز حاليا.
أنا أوجه رسالة تحية من السيد صباح ومن فريق العمل هنا في تلفزيون الوطن ومني شخصية لإخواننا العرب وأهلنا العرب في الأحواز، تحية كبيرة مني إليكم وأسأل الله أن ينصركم ويرجع لكم الحقوق. أظن لكم مواقع في الإنترنت، لكم مطالبين سياسيين.
نعم.
في بعض المحافل.
نعم.
لكم نشاطات إعلامية. نعم. أستاذ صباح أيضا أحد المطالبين بهذه الأنشطة. طبعا لازلنا والسيد صباح الموسوي عندنا فاصل الحين، راح نرجع بعد الفاصل لنكتشف أمر جديد، أيضا نكتشف أن ليس فقط أهل الأحواز مضطهدين في إيران وهي دولة محتلة بلا شك، ونرجو كل الحين اللي يقول الأحواز لا يقول أحواز بروحها، أحواز المحتل.
المحتل
المحتل.
نعم.
لازم نقول أحواز المحتل حتى يرسخ في الذاكرة وفي الذهن أن يا جماعة هذه بلد مستقلة بذاتها وأغنى بلد يعيش فيها الشعب أفقر حياة. إحنا نبي الآن ترجع الحقوق لأصحابها، ما نبي شيء ثاني، إحنا ما نبي نعتدي على أحد ولا نتدخل بشؤون أحد، بل يرجع الحق لأصحابه. خلكم أيانا لكن في أقليات ثانية تعيش في إيران نبي نسلط عليها الضوء، لكن بعد الفاصل. قد يتساءل البعض ليش تتكلمون عن شؤون داخلية لبلد آخر، وما يفهم هؤلاء المعترضون نحن لا نمثل وجهة نظر رسمية، نحن نتكلم من إعلام والإعلام حر. أنا بتكلم عن مجموعة في أمريكا، في أوروبا، في مصر، في إيران، في السودان، أنا إعلام حر أتكلم عما أشاء، لكن الذي يؤاخذ هو الدولة بمؤسساتها الرسمية بناطقها الرسمي، هو الذي يؤاخذ بين الدول والسفارات. أما اللي يقول شبهة التدخل في الشؤون الداخلية هذا مسكين ما يعرف القضية برمتها. أستاذ أو سيد صباح الموسوي، أنا أتكلم عن أقليات أخرى، خلنا نطلع من خارج دولة الأحواز، خلنا ندخل إلى إيران. هناك أقليات أخرى أيضا تعيش في إيران، أظن تعيش في اضطهاد ما يعرف عن الإعلام، اذكر لنا مثال.
أولا أنا أحب أعطي صورة مجملة عن اضطهاد أهل السنة، أكراد وبلوش وتركمان وعرب طبيعة الحال. لو أي إنسان أعاد بمخيلته أو بذاكرته إلى ما كان يشاهده أو يسمعه عن الاضطهاد في جنوب أفريقيا، اضطهاد الأقلية البيضاء للأكثرية السوداء، سيتخيل هذه الصورة تنطبق على أهل السنة في إيران تماما.
ما يصير هناك قتل وسحل وضرب
وهذا ما هو قائم بحق البلوش والأكراد والتركمان.
كم تقدر عفوا قبل هذا الأكراد إيش كثر تقريبا، البلوش إيش كثر؟
الأكراد لا يقل عددهم عن 10 ملايين، البلوش لا يقل عددهم عن 5 ملايين، وهكذا التركمان والبلوش لعلهم من أكثر الناس اضطهادا في الأرض حاليا.
ما يزال اضطهاد؟
نعم ما يزال في بلوشستان هناك قرى كاملة تطحن نوى التمر وتأكله بدل الطحين لأنه ناس قعين من الفقر.
لا إله إلا.
هذا أولا. هناك كل صوت يعلو للمطالبة برفع الظلم التهمة جاهزة، وهابي في بلوشستان وفي مناطق الأكراد وغيرهم من السنة، هؤلاء وهابية إن طالبوا بحقهم وإن طالبوا الأحوازيون بحقهم، فهؤلاء إما بعثيون وإما صداميون وإما ناصريون،
يعني التهمة جاهزة للقتل
وسفك
الدم. إعدامات أنا سمعت أنه بالآلاف.
نعم.
سنة يعني تمارس الإعدامات بشكل مهول يعني في هذه المدن والقرى.
أنا فقط أريد أن أقول للذين يعتقدون أن إيران جمهورية إسلامية، وسؤالي أوجهه لإخواني من أهل الشيعة في الوطن العربي كاملة سواء في الخليج أو مناطق العربية الأخرى، الذين يعتقدون أن إيران هي أم القرى كما قال عنها خميني وفضل إيران على أم القرى مكة، أنا أسأل في أي بلد خليجي أو في أي بلد غير خليجي تم إعدام علماء من الشيعة بالعشرات؟ وفي أي بلد خليجي تم تهديم مسجد أو حسينية أو قتل عالم من علماء أخواننا الشيعة في الخليج؟ انظروا الآن إلى مساجد أهل السنة في بلوشستان وفي كردستان.
تهدم؟
كيف تهدم؟ آخر مدرسة هدمت السنة الماضية في زابول مدرسة الإمام أبو حنيفة، وألقوا كل الكتب وحتى من ضمنها القرآن في المجاري. هذه مأساة. يعني المشكلة أن نحن نتحدث والبعض لا يصدق، لأنه لا يريد أن يصدق بعضهم، والبعض الآخر الصورة لم تنقل له.
أنا بيكون حتى منصف، أحد الأخوة الشيعة وتواصل معي في التويتر قال لي: شيخ نبيل، أرجو أن تنبه أن إيران لا تمثل الشيعة، إيران قيادة سياسية لها، أطماع سياسية لها، لكن لابد أن نفصل بين المذهب وبين هذه القيادة الظالمة اللي ما تركت أي إنسان يعيش لحالة، سواء كان سني أو شيعي في إيران. هدموا مساجد. طبعا أنا عندي علم.
نعم.
سيد صباح، السنة في طهران كم يقدر عددهم تقريبا؟
يعني السنة يقدر عددهم بأكثر من 1,000,000، ولكنهم لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة. في طهران هناك كنائس، وهناك معابد للمجوس، وهناك معابد لليهود الوحيدون الذين لا يملكون مسجدا فهم أهل السنة. وأتحدى أي مسؤول إيراني أو حتى عربي زار إيران أن يثبت لنا بالعنوان التفصيلي، أن يقول في الشارع الفلاني في الحارة الفلانية هناك مسجد سني اسمه كذا.
طبعا أنا كل ما أقول هذا الكلام لبعض الإخوة يقولون نفس الشيء، في مكة ما فيها إلا مسجد مكة، غير مكة مسجد ليجمع كل المذاهب، الكعبة تجمع السني والشيعي وكل المذاهب تجمع، يعني ما يصير في مكة تسوي مسجدين. لكن هل سمعت في مكة معبد الزردشتية؟ الزردشتية عندهم معابد داخل طهران، و 151 آخر تقرير معبد منتشر في طهران لكل الديانات، إلا السني ما يجد مكان يصلي فيه صلاة الجمعة. حتى
كانوا يصلون في المدرسة الباكستانية فأغلقت ومن منع،
والسفارة السعودية،
والسعودية وهددت السفارة السعودية وأغلقت أو أغلق المصلى.
نسأل الله أن يعين أهل السنة الواقع. وكل الأقليات وحتى الشيعة المضطهدين في إيران، نسأل الله أن يعينهم كلهم على هذه الحكومة اللي أسف ما أدري وأنت بتوصل. خلينا نشوف هذا التقرير نرجع لكم مرة ثانية.
قد لا يعرف كثير منا بأن إيران قبل 4 قرون كانت دولة سنية بالكامل، ولم يكن فيها سوى 4 مدن شيعية فقط، لكن بالقتل والتشريد والإبادة والتخويف والتهديد تحولت إلى التشيع الصفوي. وعلى الرغم من هذا التنكيل الذي مورس ضد أهل السنة، فإن عددهم اليوم يقدر بأكثر من 20,000,000 نسمة، وهو ما يعادل نسبة أكثر من 25% من سكان إيران. في المقابل، كم وال من ولاة المحافظات الإيرانية 29 من السنة، وكم سفيرا من سفراء إيران في دول العالم من السنة، وكم قنصلا في السفارات الإيرانية من السنة؟ إن تصفية العلماء والدعاة من السنة هي سياسة ترتكز عليها الحكومة الإيرانية، وفيما يلي أسماء بعض العلماء والدعاة الذين أعدموا أو قتلوا جراء التعذيب في السجون: الشيخ عبد الوهاب خوافي من خراسان، الشيخ ناصر سبحاني من كردستان، آية الله أبو الفضل ابن الرضا البرقعي من طهران، كان من كبار علماء الشيعة، قاده بحثه المستمر إلى كشف حقائق كثيرة عن المذهب الشيعي فقتل، العلامة الشيخ أحمد مفتي زادة، الشيخ الدكتور أحمد ميرين من بلوشستان، الأستاذ المهندس فاروق فرساد من كردستان. وسؤال العاقل بعد هذه الحقائق:
سيد صباح، في سؤال ما أجيب عليه لي، هل هناك وزراء من السنة؟ يعني إحنا ما نبي حنا نكون برنامجنا طائفي، لكن نتكلم عن الحريات في النهاية، سفراء وزراء قياديين في البلد؟
مع الأسف لا يوجد لا محافظ ولا وزير ولا وكيل وزارة، ولا حتى هناك ثلاثة مجالس، مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة، لا يوجد عضو واحد في هيئتها الرئاسية لهذه المجالس، لا يوجد سفير سني واحد على الإطلاق.
والسبب؟
السبب أنهم سنة والسنة مشكوك في ولائه، ولكن قبل ذلك هو عداء تاريخي مع الأسف.
مثل ما ذكرنا أن حتى العرب الشيعة أيضا مضطهدين يعني هناك
في الأحواز، منذ احتلت الأحواز إلى هذا اليوم 86 عام لم ينصب حاكم عربي واحد للأحواز. المرة الوحيدة الذي نصب فيها وزير في هذه الحكومة الإيرانية خلال 32 عام الماضية كان وزير الدفاع، وهذا الرجل جيء به في عهد خاتمي الحكومة الإصلاحية اللي قيل إصلاحية، وكان أشد الناس تهديدا للدول العربية، وهو من هدد بأنه سوف يقصف نفط السعودية ونفط الكويت إن تعرضت إيران لأي تهديد أمريكي.
يقولون آلاف المساجد للسنة هناك في إيران.
في مناطق السنة توجد مساجد، لكن إدارة هذه المساجد وإدارة هذه المدارس الدينية في مناطق، لأنه مناطق ذات أكثرية سنية، وهذه المساجد لم تؤسس في زمن النظام الحالي، وإنما كانت منذ أيام الشاه وأبو الشاه وما قبله في أيام الغاجر، في مساجد مضى عليها أكثر من 200 سنة وبعضها لا يسمح
موعد
له
بناءها،
لا يسمح بعضها. إدارات شؤون أهل السنة ليس بيد السنة، بيد رجال دين إيرانيين شيعة.
وما أعرفه شخصيا أن أغلب المساجد اللي رممت أو أن أعيد بناءها من أموال خليجية لأهالي سنة أرسلوها هناك وبنوها. وأنا شفت فيلم بنفسي لأناس يعيشون في صحاري الصخر، يجمعون الصخر ويعيشون داخله مثل أيام الإنسان يعني عصور الحجرية،
يتعبدون فيه مثل هذه أماكن، جعلوا منها مساجدا لأنه لا يسمح لهم،
لا يسمح لهم حتى للبناء. دولة تمتلك المليارات.
سأضرب لك مثل بسيط ونحن في نهاية البرنامج. يمكن أكبر جامع لأهل السنة في إيران هو الجامع المكي في مدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوچستان. قدم الشيخ عبد الحميد طلب، اللي هو إمام الجامع، طلب لترميم من توسعة المسجد، سمحوا له في البداية، عندما هد المسجد وبعض أركان المسجد
عشان يعيد بناءه
منعوه وقالوا لا يحق لك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الأحواز كان موضوع حديثنا هذه الليلة، أسأل الله أن يحررها ويعيدها إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد العرب مرة أخرى. أيضا كان حديثنا عن الأقليات الأخرى اللي تعيش في إيران، اللي تزعم اليوم أنها بلد الحريات، واللي تطالب بلادنا الخليجية بإعطاء الحريات لبعض المذاهب اللي نعتبرهم إخواننا حنا أصلا. وإحنا هدفنا يا أخوان أيها المشاهدون الكرام، إحنا مو هدفنا ترى طائفي أبدا. اللي زعلان علي ليش طرحت قضية الأحواز، أنت تبثير قضية طائفية، يا أخوان الأحواز أغلبهم شيعة. أنا اليوم قاعد أتكلم عن شعب مضطهد أغلب من الشيعة، ما دافعت عن السنة اليوم أكثر من الشيعة، الشيعة دفاعنا عنهم اليوم أكثر من السنة، حتى نبين أن مو قضيتنا طائفية، إحنا قضيتنا نرجع الحق لأصحابه، أن كل إنسان يعطى حقه، يعطى حقه في التعبير، يعطى حقه في العبادة، يعطى حقه في ممارسة يعني شؤون حياته. كلمة أخيرة سيد صباح ودك توجهها للجمهور؟
أولا أنا أتمنى من الجمهور أن يتابعوا مظلومية العرب في الأحواز ومظلومية السنة في إيران، وأن يكونوا منصفين بعض أخواننا الشيعة من موقفهم من إيران، وأن يعلموا جيدا أن إيران لو كان فيها خير لكان فيها خير لشعبها، ولا يمكن لمن لا يكون فيه خير لأهله أن يكون فيه خير لآخرين.
أشكرك سيد صباح الموسوي، شكر جزيل على يعني أنك شرفتنا في هذه الحلقة وجلوسك معنا. وأستاذ أو سيد صباح عنده معلومات ما سمعته، غيظ من فيض، نقطة من بحر، وهو سنوات في هذا المجال وكاتب في هذا المجال أصلا، ومن شاء فليبحث في الإنترنت في مقاطع مرئية وصوتية وكتابات للسيد صباح الموسوي، وهو من عائلة الموسوي الأصليين، اللي ربما مثل ما ذكر لي شجرة العائلة، ويصل وصولكم إلى موسى الكاظم عليه السلام. فهو رجل يعني له قدره نسبا وعلما، ونسأل الله أن يبارك في جهده وعمله. أسأل الله أن يعين إخواننا وأحبابنا في الأحواز. اليوم المظاهرات قائمة والاعتقالات قائمة والقتل قائم، وصل العدد يقول الأخوان إلى 20 قتيل، مئات الجرحى، حتى خايفين يروحون المستشفيات ينتظرون من الاعتقال هناك. العسكر جاءوا من مدينة أخرى أظن من أصفهان، الآن أرسلت قوة ضخمة جدا إلى الأحواز. الله ينصركم، الله يعينكم، لكن في النهاية كل من طالب بحقه سوف يحصل عليه بإذن الله عز وجل. سوف ترجع الأحواز إن شاء الله بلدا غنية مستقرة ذات سيادة مستقلة، وكل مظلوم سواء في إيران أو أي مكان في الأرض سوف يصل أو يحصل على حقه بإذن الله عز وجل. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.